هل يملك أن يطالب النائب 5%؟ وإلا يقال إن قاعدة الشريعة أن اليسير مغتفر، هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع. لكن هذه الزيادة هل هي زيادة عن العدل وإلا نقص عن العدل؟ ها ها تمام، هي نقص، هي موضوعة لما إذا حصل تقصير عن درجة العدل، لكن هذا التقصير يسير عرفا، فهذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع. فنقرأ القاعدة: من سومح في مقدار يسير فزاد عليه، فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ يعني باعها مثلا 45,000، ما باعها 49، يعني لو باعها يعني في مقدار اليسير المغتفر ما في إشكال، لكنه زاد على اليسير المغتفر، فهل نقول لازم أنك تعطينا 5,000 ريال وإلا رد السيارة، وإلا نقول اليسير مغتفر 500 ريال هذه نسامحك بها وعطنا 4,500 ريال؟ فصارت هذه القاعدة هي في النظر في الزيادة التي حصل السماح فيها. إذا زاد عليها، إذا زاد عليها، فهل يقال إن هذه الزيادة يضمنها هو مع اليسير المغتفر، أو يقال إنه يضمنها دون اليسير المغتفر؟ وقاعدة الشريعة أن اليسير المغتفر إذن الشارع فيه في حدوده فقط، لكن لما حصل تعدي عن اليسير المغتفر دخل اليسير المغتفر في هذا التعدي فيضمن الجميع، يضمن الجميع. يقول: منها الوكيل في البيع مع الإطلاق، يملك البيع بثمن المثل ودونه بما يتغابن بمثله عادة، فإذا باع بما لا يتغابن بمثله عادة فهل يضمن بقيمة ثمن المثل كله أو القدر الزائد عما يتغابن به عادة؟ كما ذكرت لكم، يعني هل يضمن الزيادة دون ما سومح فيه لو باع مقتصرا عليه، لو باع مقتصرا عليه، لكن لما زاد عليه فهل نضمنه الزيادة ومحل المسامحة؟ نعم، يعني مقتضى قواعد الشريعة أنه يضمن الزيادة ويضمن أيضا ما تسومح فيه لو اقتصر عليه لكنه لم يقتصر عليه، وهكذا سائر الأمثلة. القاعدة التي بعدها، إذا خرج القاعدة 30، إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة، إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه والوجوب، فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ عليه ما يمنع إجزاءه والوجوب، فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص يتقرب إلى الله بعبادة كانت في الأصل سنة، كانت في الأصل سنة، أو كانت في الأصل واجبة، قسمان: كانت في الأصل سنة أو كانت في الأصل واجبة. هذه العبادة عينها، عين أضحية، عين هديا في الحج في حالة التمتع أو في حالة القران، لأن المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي، وهذا بخلاف المفرد، فإن المفرد في الحج ليس عليه هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، لكنه عين هديا. هذا الهدي طرأ عليه ما يمنع إجزاءه، طرأ عليه ما يمنع إجزاءه، انكسرت رجل الأضحية ولا انكسرت رجل الهدي، بعير ولا بقرة ولا غنمة، صار فيه، صار معيب، صار معيبا. في هذه الحال هل نقول إنه يرجع إلى ملكه يتصرف فيه كما يتصرف في سائر ملكه؟ وبعد ذلك إذا كان الشيء واجبا عليه يأتي ببدله، إذا كان واجبا عليه يأتي ببدله، أو نقول إنه لا يعود إلى ملكه؟ فهذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع. فمن ذلك إذا أوجب هديا وأضحية عن واجب في ذمته، عن واجب في ذمته ثم تعيبت، فإنها لا تجزي. وهل يعود المعيب إلى ملكه؟ على روايتين، يعني إن فيه خلاف، لكن مقتضى قواعد الشريعة ما دام يبي يتعين عليه البدل، فقواعد الشريعة تقتضي أن هذا أن هذا المعيب يرجع إليه ويعين بدله، ويأتي بماذا؟ ويأتي ببدله. والفرع الثاني، إذا عجل الزكاة فدفعها إلى فقير ثم هلك المال فيه، الزكاة تارة يدفعها الإنسان قبل تمام الحول، وهذا يسمى بتعجيل الزكاة، وتارة يدفعها بعد تمام الحول. إذا دفعها بعد تمام الحول ما هو محل إشكال، لكن إذا عجلها يعني بعد ما مضى على ملكه المال 6 أشهر وقال والله أنا عندي فلوس واجد، عندي مال واجد، وأبدأ أخرج الزكاة من الآن، فأخذ 6 أشهر من السنة، يعني النصف الثاني من السنة يخرج فيه الزكاة، وكل ما أعطى فقير سجل عليه، سواء كانت إبل ولا بقر ولا غنم ولا فلوس ولا عروض تجارة. لما تم الحول هلك، لا يعني هلك المال قبل تمام الحول، هلك المال يعني مثلا صارت إبل وجاها صاعقة، والمهم أنها تلفت بأي سبب من أسباب التلف. في هذه الحال هل نقول إن دافع الزكاة يرجع إلى الفقراء الذين أعطاهم ويسترجع منهم ما دفع، وإلا يقال ما دام أن الشارع أذن لك في الدفع فأنت دفعت في وقت مأذون فيه شرعا ولا تستحق ماذا؟ ولا تستحق الرجوع إلى الفقير. قواعد الشريعة تقتضي أنه لا يستحق الرجوع لأنه مأذون له وطبق ما أذن له فيه شرعا، لكن هذا إذن على سبيل الوجوب ولم ينتظر الإذن هذه إذن على سبيل الجواز قصدي، ولم ينتظر الإذن على سبيل الوجوب، لأن الإذن على سبيل الوجوب بعد تمام الحول، الإذن على سبيل الوجوب هذه بعد تمام الحول، لكن الإذن على سبيل الجواز إذا تم النصاب، إذا تم النصاب فحينئذ مأذون له أن يعجل الزكاة، عجلها وهلك المال قبل تمام الحول، هل يرجع أو لا يرجع؟ كما ذكرت لكم مقتضى قواعد الشريعة أنه أذن له على سبيل الجواز في الإخراج، ومقتضى ذلك أن السبب انعقد، سبب استحقاق الفقير انعقد بتسليم الزكاة له، وسبب الإخراج انعقد بالنظر إلى إذن الشارع للمخرج، فعندنا إذن في الإخراج وعندنا إذن في الأخذ، وما دام أن الشارع أذن لك أن تخرج وأذن للفقير أن يأخذ، لأنه لم يأخذها سرقة ولا غصب ولا ظلم، ولا أخذها لأنها زكاة وهو من الأصناف الثمانية، فمقتضى قواعد الشريعة كما ذكرت لكم أنه لا يستحق الرجوع. وبهذه القاعدة ينتهي هذا الدرس. شوف المرسمة، يعني وقفنا على القاعدة 31، تكون إن شاء الله إذا أحيانا الله مبدأ الدرس في السنة القادمة في أول العطلة. كم اليوم؟ كم اليوم؟ جزاك الله خيرا. الدرس الثاني من قواعد الأحكام، القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام للعز بن عبد السلام. وقفنا على هذه القاعدة، يقول رحمه الله: فصل في بيان أن الأسباب الشرعية بمثابة الأوقات، في بيان أن الأسباب الشرعية بمثابة الأوقات. أبين لكم هذه القاعدة أولا وبعد ذلك ندخل في الكلام الذي ذكره. الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا ويندرج تحت مشروعية الأسباب ما أمر الله به، ما أمر الله به، ولا فرق في ذلك بين ما أمر الله به اعتقادا أو أمر به قولا أو أمر به فعلا، وهكذا الكف، لأن الكف أيضا فعل على القول الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا الشأن. فهذه يقال عنها إنها أسباب شرعية، الكف عن المحرمات هذا سبب شرعي، والأمر بالصلاة بالزكاة بالصيام جميع المأمورات سواء كان ذلك على سبيل الوجوب أو كان ذلك على سبيل الندب، والكف أيضا سواء كان الكف عن محرم أو كان الكف عن مكروه أو كان الكف عن مكروه، فهذه كلها يقال عنها إنها أسباب شرعية. وكلمة أسباب شرعية يعني مشروع للمكلف أن يتقيد بها، وفيه أسباب لكن الشارع جعلها ممنوعة، يعني بين أسبابا لكن يقول هذه الأسباب كلها ليست بمشروعة، فجميع ما نهى الله عنه على سبيل التحريم هذا سبب غير مشروع. وهكذا الكف عن فعل الواجب هذا سبب غير مشروع. أما الكف عن المندوب، الكف عن المندوب هذا الشارع أذن في فعل المندوب وتركه، لكنه جعل تركه أو جعل فعله أولى من تركه، مثل الآن الرواتب، رواتب الصلوات، ومثل الآن صلاة الليل، ومثل الوتر، ومثل هذه كلها مشروعة لكن ليست على سبيل الحتم كالصلوات الخمس، ولهذا المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا. المكروه الشارع أذن في فعله وتركه ولكن جعل تركه أولى من فعله، فإذا فعله الإنسان لا يعاقب عليه، ولكنه إذا تركه قصدا فإنه يثاب على تركه، فإنه يثاب على تركه. أنا غرضي هو أن الشخص يتنبه إلى أن فيه أسباب مشروعة وفيه أسباب ممنوعة، وفيه أسباب ممنوعة. هذه الأسباب تترتب عليها مسبباتها، هذه الأسباب تترتب عليها مسبباتها دنيوية فقط أو أخروية فقط أو مركبة من المسببات الأخروية والمسببات الدنيوية. نجيب مثال ولا مثالين. مثلا يقول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا يدلنا على أن الصلاة فيها مصلحة دنيوية، وفي الآية الأخرى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وآية البراءة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف، لكن هنا الراكعون الساجدون، وفي آية الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين إلى غير ذلك. رتب الله أجرا في الآخرة على امتثال المأمور وترك المنهي، ورتب عقابا في الآخرة على ترك المأمور وفعل المنهي. في الدنيا تجد أيضا الحدود، حد الزنا وحد شرب الخمر وحد قاطع الطريق وحد المرتد إلى آخره، هذه تجدون أنها عقوبات محددة دنيوية، والقصاص وقطع اليد وما إلى ذلك، التعزيرات كلها الموجودة في الشريعة هذه تجدون أنها أمور معجلة. فالمقصود هو أن الأسباب تترتب عليها مصالح، الأسباب المشروعة تترتب عليها مصالح دنيوية فقط، أخروية فقط، أو يترتب عليها مصلحة دنيوية وأخروية. الأسباب غير المشروعة يترتب عليها مصلحة مفسدة دنيوية، مفسدة أخروية، أو يجمع الله جل وعلا بينهما. ولهذا في غرق فرعون وقومه فيه عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. ففي العقوبة الأخروية الدنيوية حصل الغرق، والعقوبة الأخروية يقول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني من قبضت أرواحهم من أجسادهم يعرضون على النار في اليوم مرتين، مرة صباحا ومرة مساء. النار يعرضون عليها غدوا يعني صباحا، وعشيا يعني آخر النهار، إلى أن تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة يقول الله يقدم قومه اللي هو فرعون، يصيرون خلفه وهو إمامهم إلى النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الورد المرفود. فالغرض أن الأسباب الشرعية كما ذكرت لكم، والأسباب غير الشرعية كما ذكرت لكم، هذا جانب إيضاحي للقاعدة. الجانب الثاني، عندنا مواقيت مكانية، مثل الآن الطواف على البيت، لا يمكن أن تطوف على بقعة من الأرض كما تطوف على البيت. السعي بين الصفا والمروة هذا ميقات مكاني، لا يمكن أن تقترح مثلا مثل ما يقولون في بلد ما، مصلحين مثل الكعبة ومصلحين مثل المسعى ومصلحين، لكن هم يقولون أنهم يدربون الناس، وهذا غلط، هذا غلط، لأن مع مرور الزمان وموت الطبقة الأولى والطبقة الثانية والثالثة من الناس، قد يقال مثلا أن هذا ما فعلوه إلا لأنه يغني عن الحج. ومثل هالحين اللي حاطين محلات في بلدانهم تصير مزارات وتصير محلات يطوفون على القبور، طبعا هذا كله قد يقترن بما يجعله شركا أكبر، وقد مثلا يكون وسيلة من وسائل الشرك. رمي الجمار، لا يمكن أنك مثلا تقترح مكان تقول الأمكنة الموجودة الآن ضيقة، وسعوا على الناس، شو تحصرونهم في هالمكان، حطوهم في بر وابنوا لهم أحواض وخلوهم مثلا يرمون، شو تضيقون على الناس. فهذه مواقيت مكانية. ومثل الوقوف بعرفة، الحج عرفة، يعني ممكن واحد يجي ويقف في غير عرفة في أيام الحج ونقول تم حجه؟ لا، المقصود إن فيه أمكنة جعلها الشارع مواضع للعبادات لا يغني عنها غيرها، لا يغني عنها غيرها. نفس الشيء جعل مواقيت زمانية، مثل زمن الحج. هل ممكن ان واحد يقول وشو لو تضيقون على الناس وتخلونهم يجون في اسبوع، يطلعون يوم 8 ويبيتون منى، ويوم 9 يروحون العرفة ويقفون فيها وينصرفون منها ويبيتون مزدلفة، ويقيمون يوم العيد وثاني العيد ويوم 11 ويوم 12 لمن تعجل و13 لمن لم يتعجل، ورما تخلون طول السنة تصير حج، من طرى عليه يجي يحج والحمد لله، وش فيه؟ في الغرض إن الشارع وقت مواقيت مكانية وطلب التقيد بها، وطلب مواقيت زمانية وطلب التقيد بها. بما أنه رتب مواقيت زمانية وطلب التقيد بها، ورتب مواقيت مكانية وطلب التقيد بها، فكذلك الأسباب الشرعية هي بمثابة الأوقات لها، يعني هي بمثابة الأوقات، يعني هي منزلة منزلة الأوقات المكانية والأوقات المكانية الزمانية، من ناحية أنك كما تتقيد بالمواقيت المكانية وتتقيد بالمواقيت الزمانية، كذلك تتقيد بالأسباب الشرعية، يعني تتقيد بها من ناحية أن ما نظر فيه إلى فعل المكلف، إلى الفعل من المكلف، ما نظر فيه إلى أن الفعل لا بد أن يكون من المكلف، هذا يكون المقصود من التعبد منك أنت، وهذا هو الذي لا تدخله النيابة في الشريعة الإسلامية. وإذا كان المقصود هو الفعل بصرف النظر عن الفاعل، فهذا هو الذي تدخله النيابة الشرعية. فحينئذ عندنا أسباب بمثابة المواقيت الزمنية وبمثابة المواقيت المكانية يتقيد بها الشخص في حد ذاته، وعندنا أسباب شرعية، لكن هذه جعل للمكلف أن ينيب غيره، والنائب يقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام المنيب. هذا بالنظر إلى توضيح القاعدة. أما بالنظر إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله، زاد استغربت أنا بش اسمه. يقول رحمه الله: التكاليف كلها كما وضحت لكم، التكاليف كلها مبنية على الأسباب المعتادة، من غير أن تكون الأسباب جالبة للمصالح بأنفسها ولا دارئة للمفاسد بأنفسها. يعني يقول أنت مأمور بفعل الأسباب، والذي شرع الأسباب من هو؟ ها؟ طيب، إذا فعلت السبب هل يتحتم عليه، هل يترتب تحتم المسبب بالنظر إلى ذات السبب، أو أن الله يرتب الأسباب كما رتب الأسباب، إن شاء أن تترتب عليها مسبباتها فعل، وإن شاء لم تترتب عليها مسبباتها لم يفعل. وهذا يجري في سنن الله الكونية، في الأسباب الكونية، ويجري في الأسباب الشرعية. الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بذبح ولده، أمر، والأمر سبب، الأمر تكليف، تكليف بالفعل. إبراهيم ألقي في النار، وإلقاؤه في النار سبب لماذا؟ سبب للاحتراق. لكن ماذا قال الله للنار؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفي ذبح الولد: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إلى آخر الآيات. فهنا فيه سبب الذبح، لكن ما حصل، يعني كلف وباشر، ولكنه لم يترتب المسبب. وفي النار أحرق، في قصة وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. وفي الآية الأخرى فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني عندنا الآن التقام الحوت له, التقام الحوت, ومقتضى الالتقام أن الحوت يهضمه في معدته كما يهضم الأكل من حوت البحر, لكن وجد السبب وهو التقام الحوت له, لكن هل وجد المسبب؟ يعني هل الحوت التقم؟ ها التقم, يعني قصدي هل الحوت يعني هضمه؟ لا, لأن الله ما شاء أن يرتب المسبب على ماذا؟ على السبب. فوقع السبب ومع ذلك لم يرتب المسبب عليه, ومع ذلك وأهل التيه الذين مكثوا كم 40 سنة يتيهون في الأرض يرتحلون من مكانهم الفجر وإذا